بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا على توفيقه وتسديده لإقامة مثل هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. لا يسعني في بداية هذا اللقاء إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للملحقية الثقافية السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في سعادة الملحق الثقافي الدكتور صالح السحيباني والكوكبة النيرة التي معه أمثال الدكتور صالح الدوسري والدكتور محمد المسعودي، جميع طاقم العمل من دون عد ومن دون ذكر أسماء. أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم هذه الأعمال الجليلة التي يقومون بها في سبيل نشر العلم والثقافة ورسم صورة جميلة عن واقع الثقافة سواء في المملكة العربية السعودية أو في الوطن العربي. حديثنا هذا اليوم أيها الفضلاء حول الرفق واللين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يخفاكم بأن الدعوة إلى الله جل وعلا حاجتها تفوق حاجة الطعام والشراب، كما ينص على ذلك أهل العلم، ذلك أن الناس بأمس الحاجة إلى الدعوة. الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل دلالة الناس إلى الله سبحانه وعز، وما من نبي من الأنبياء إلا وقام بأعباء هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبذل فيها الوسائل الكثيرة والأساليب العديدة التي تقود الناس إلى الله جل وعلا وتقدس. ولذلك نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول الأنبياء يقول لربه جل وعلا: إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فانظر إلى حياة نوح عليه الصلاة والسلام حيث استوعبت الدعوة الليل والنهار، وكذلك كان يدعو سرا وجهارا، وما من سبيل من السبل وما من طريق من الطرق إلا وسلكه في سبيل هداية الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو صاحب القدح المعلى في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. والدعوة إلى الله جل وعلا لها شروط ولها مواصفات، والداعين إلى الله جل وعلا لا بد أن يمتازوا بشيء من الأساليب التي أمر الله جل وعلا بها. ومن أهم هذه الأمور ما يتعلق بقضية الرفق واللين في الدعوة إلى الله سبحانه وعز، ذلك أن الأصل في الدعوة إلى الله جل وعلا هي أن تكون قائمة على الرفق وعلى اللين، هذا هو الأصل. وأما الغلظة فإنها حالات استثنائية لا يمكن أبدا أن تجعل أصلا في هذا الباب، لأن وللأسف الشديد هناك من يختطف بعض النصوص من سياقها ويحاول أن يوظفها توظيفا مغلوطا، فيتعامل مع الناس من خلال هذا النص الذي انتزعه من سياقه وحاول أن يطوعه وأن يوظفه لأغراض قد تكون يعني مخالفة تماما لمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما هذا العنف؟ وما هذا الصلف؟ وما هذه القسوة والخشونة التي يمارسها كثير من الناس؟ وما هذه الدماء التي تسفك؟ وما هذا التشرذم والتمزق؟ إلا سبب هذه المفاهيم المغلوطة التي تمسك بها من لا دراية له ولا فقه لديه. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن بأن الأصل في دعوة الأنبياء هو الرفق واللين. يقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن الرحمة أن تقوم الدعوة على الرفق وعلى اللين بالمدعوين. كذلك ربنا جل وعلا امتن على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، امتن عليه بماذا؟ بالرفق. يقول جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وانظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، في حالة تستفز المشاعر وفي حالة تدفع إلى المخاشنة، ومع ذلك كان يترفق مع والده في الدعوة إلى الله، يدعو أباه بكل ترفق بكل تلطف، يقول: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال أهل العلم، وهذا تلطف من إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع والده الذي حمل لواء العداء ضد دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت دعوتهم قائمة على الرفق، وقائمة على اللين، قائمة على الملاطفة، وقائمة على دعوة الناس بالحسنى. وربنا جل وعلا أمر الأنبياء ومن سار على طريقة الأنبياء بالدعوة إلى الله بالحكمة. يقول جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال أهل العلم: الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، ومن ذلك الرفق واللين. ومن الحكمة أن تدعو إلى الله جل وعلا برفق وبلين. ولأجل هذا لا بد أن نعلم بأن قضية الدعوة إلى الله جل وعلا لا بد أن تكون قائمة على هذا المبدأ، وهو مسألة الرفق واللين. وسيتضح معنا بإذن الله تعالى مظاهر هذا الرفق ومجالات هذا الرفق من خلال النماذج التي نذكرها من حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا أيها الفضلاء الدعوة ينبغي بل يجب أن تكون قائمة على الرفق واللين؟ أولا، لأن الله جل وعلا رفيق يحب الرفق، لأن الله جل وعلا رفيق يحب الرفق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ولذلك مطلوب منا أن نتأدب بأدب الله، وأن نحب صفات الله جل وعلا وتقدس، وأن نتبع ما أمرنا الله جل وعلا به. فالله رفيق يحب الرفق، هذا إخبار منه صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل وعلا. الأمر الآخر، أن من صفات صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم هو الرفق في كل شيء. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفق بجنس الإنسان، ويرفق بجنس الحيوان، ويرفق بجنس الإنسان طبعا سواء كان مؤمنا أو كافرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الرفق له عادة، ونفسه إلى الرفق منقادة عليه الصلاة والسلام، بل أشرب الرحمة والرفق عليه الصلاة والسلام، وجرى الرفق واللين في عروقه جريان الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يطرده قومه ويضربونه ويهجرونه، وكانت محاولة اغتيال فاشلة من قريش تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يحال بينه وبين رجوعه إلى مكة، وفي العودة يأتيه جبريل ومعه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام بكل رفق وبكل لين وبكل رحمة: لا أستأني بهم لعل الله جل وعلا أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. هذه اللحظة لحظة انتقام، هذه اللحظة لحظة تصفية حسابات، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سلك هذا المسلك، وإنما اعتلت شجرة الرفق في قلبه حتى قال هذه المقالة عليه الصلاة والسلام. وفعلا حقق الله جل وعلا نبوءته حينما خرج عكرمة من ظهر أبي جهل، وصفوان من ظهر أمية، وخالد من ظهر المغيرة رضي الله عنهم. هؤلاء كلهم آباؤهم كانوا من صناديد قريش ومن عتاتها، ومن الذين كانوا يمارسون الإقصاء والسحق لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرحمة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرفق حتى بجنس الحيوان. فلما رأى مرة بعيرا كأنه يشكو إليه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إجاءتها وتحميلها ما لا تطيق، حتى إنه نهى أن تجعل المطايا منابر يقف الإنسان عليها طويلا يتكلم وكذا رفقا بهذا الحيوان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو صاحب الشرع كان رفيقا وكان يأمر بالرفق صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ينبغي لنا أن نصادر الإسلام أو أن نصادر الدعوة ونطوعها لأجل أمور تخصنا نحن، بل يجب على الإنسان أن يجعل طريقته وأسلوبه على وفق طريقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يقول والله هذا خلقي أو هذا والله أسلوبي. لا، من لم يحسن التعامل بالرفق واللين على منهج النبي عليه الصلاة والسلام فهو غير مؤهل إلى أن يتصدى لدعوة الناس، لأنه لا يمتلك الأدوات الصحيحة في تبليغ دين الله رب العالمين. وهذا قد يكون ضره أقرب من نفعه، وقد يكون فساده أكثر من خيره، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الآخر أن الرفق خير كله، ولذلك جاء في الحديث إذا أراد الله تعالى بقوم خيرا وفي لفظ بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. تجدون الآن بعض البيوت تشتعل فيها نيران الفتنة، تجدون احتكاك واصطكاك، تجدون حمق وجهل بين أفراد الأسرة الواحدة. لماذا؟ لأن الرفق قد انتزع من بينهم، بينما أسر تعيش هادئة مطمئنة، تعيش غاية من السعادة. لماذا؟ لأن الرفق حاضر بينهم، الرفق موجود بين أفراد الأسرة ويرحم بعضهم بعضا. ولذلك إذا رأيت الرجل رحيما رفيقا لينا فهذا أراد الله جل وعلا به خيرا. الأمر الآخر من الأمور التي هي تدعونا إلى التزام الرفق واللين، وهي من أهم المهمات، ما يتعلق بآثار الرفق وما يتعلق بآثار اللين. فآثار الرفق آثاره عظيمة وفوائده أثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، بخلاف القسوة والخشونة والعنف فإنه لا خير فيه في الغالب، لا خير فيه في الغالب. ولذلك تجدون الرجل الداعي أو المحتسب الذي مثلا يعمل بالحسبة أو يعمل في الدعوة أو الخطيب أو الإمام أو طالب العلم، كلما كان رفيقا لينا كلما أحبته القلوب، وبينما إذا انتزع إلى العنف والصلف والقسوة تأباه النفوس وتلفظه حتى ولو كان متمكنا من العلم. وهذا أمر مجرد، يوجد من العلماء الذين يعتبرون مستودعات في العلم، صدورهم مستودعات في العلم، ومع ذلك الناس لا يحبون القرب منهم. لماذا؟ لأن فيهم قسوة، فيهم صلف، فيهم شيء من الخشونة، عندهم سوء خلق، ولذلك ينفر الناس منهم. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وإن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله أكبر، حسن الخلق واللين والرفق قد يغطي معايب كثيرة عند الإنسان، بينما الصلف والقسوة والخشونة والنزق هذا قد لا يرتضي الإنسان باقي الأخلاق الجميلة التي عند هذا الداعي. إذن هذه كلها أمور حقيقة مهمة جدا تدعونا إلى تكريس هذا الأمر في النفوس وتعزيزه والدعوة إليه، وخاصة في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا الظرف الذي حصل فيه يعني ما حصل من الفتن والاضطراب، وحصل أيضا فيه دعوات كثيرة تدعو إلى خلاف الإسلام. فيحتاج الداعي ويحتاج كل من يتصدى للدعوة والعلم إلى أن يدعو إلى الله جل وعلا برفق وبلين. هذا أصل لكن يتأكد في مثل هذه الظروف. بالنسبة للنماذج العجيبة في قضية رفق النبي عليه الصلاة والسلام ولينه، فهي حقيقة أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، والمتتبع لدواوين السنة يجد حقيقة نماذج رائعة وجميلة تشير إلى جمال هذا الأسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام. العجيب يا إخواني أن بعض الناس وللأسف قد يستشهد بعمل عالم من العلماء أو بقول عالم من العلماء في قضية عدم الرفق، وينسى أن القدوة هو محمد عليه الصلاة والسلام الذي دعانا إلى الرفق وعلمنا الرفق ومارسه عليه الصلاة والسلام في حياته العملية. ولذلك تعرض النبي عليه الصلاة والسلام لجملة من المواقف كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الرفق له عادة عليه الصلاة والسلام. كيف لا وقد امتن الله عليه بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. شوف هذه الآية تبين لنا أثر الرفق واللين وأثر الخشونة والعنف. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إذن بالقسوة والصلف يخسر الإنسان الناس ولا يكسبهم ولا يضيف رصيد إلى هذه الأمة رصيدا جيدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات كان في المسجد فدخل أعرابي من البادية واختار زاوية من زوايا مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذهب وبال في هذه الزاوية. تخيل أن يبول في زاوية في المسجد. فقام الصحابة ليزرموه يعني يعنفوه وهذا منكر من المنكرات بالاتفاق أن هذا منكر ومحرم. يعني لا أحد يرضى أن يبول شخص في المسجد حتى لو كان مسجد من مترين أو كان مسجد من ليس يعني مبنيا بالخرسانة أو شيء لو كان من الخشب ما أحد يرضى هذا. فقام الصحابة ليزرموه فماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال دعوه تركوه خلوا بيني وبين الرجل حتى ينتهي من بولته. وفعلا حتى انتهى من بولته فأتى به النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام أيها الأعرابي إن هذه المساجد شوف اللطف واللين والرفق والتعليم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر إنما هي لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فماذا كانت ردة الأعرابي؟ قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيره. كانت ردة فعل الأعرابي مناسبة لهذا اللين والرفق الذي جاء من النبي عليه الصلاة والسلام. بينما الصحابة ومع ذلك الصحابة رضي الله عنهم إنكارهم صحيح لكن الظرف لم يكن جيدا ولذلك علمهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف ينكرون في مثل هذه الحالات. ولأجل هذا تجد العلماء لما تكلموا على هذا الحديث قالوا بأن المفاسد التي ستنتج عن التغليظ عليه أكثر من بولته في المسجد. ذكروا منها أولا لو يعني قاموا عليه فسيقوم وتنكشف العورة ثم ستنتشر النجاسة بدل ما تكون في مكان واحد ستكون في أكثر من مكان ثم سينجس ثيابه وبدنه. وأيضا ربما يكره الإسلام وهو أعرابي ما زال قريب عهد بإسلام ربما يكره الإسلام ويرتد عن الملة. ولذلك قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا غيرا. الله أكبر. هذا هو الرفق وهذا هو اللين. ولذلك الآن مثلا تجد بعض الناس في مساجدنا مثلا يشتغل الجوال أثناء الصلاة يأتي شخص نسي الجوال أو الموبايل في جيبه ورن وموسيقى ولا غير ذلك شوف ردة فعل الناس بالاتفاق أن هذا منكر وما ينبغي ولا يجوز. لكن ما من أحد أنا ما أعتقد أن أحدا يتعمد فتح الجوال حتى والله يدق مثلا يتصلون عليه ليسمع الناس مثلا رنة الجوال ما أعتقد. كلنا ننسى أحيانا لكن شوف ردة الفعل. والله إني كنت في مسجد من المساجد وأحد الآسيويين رن الجوال وما استطاع يطفئه. بعد الصلاة قام عليه الناس قومة رجل واحد حتى والله خشيت عليه من الردة. يعني كاد الرجل بهت يريد أن يجيب ما يستطيع من شدة إنكار الناس. هذا خطأ. لكن ما هو الأسلوب الذي ممكن أن نعالج به مثل هذه القضية؟ الأسلوب أن نأخذه وأن نعلمه وأن نوجهه. لأن أحيانا في من الناس في بعض المذاهب الفقهية إذا دخلت يديك في جيبك وطفيت بطلت صلاتك هكذا يقولون. طبعا هذا ليس هو الصحيح. هذه حركة في مصلحة الصلاة لكن يقول إذا دخلت يدك في جيبك وطفيت يقول بطلت صلاتك لأنها حركة في الصلاة. وهو يعتقد هذا عامي فيحتاج إلى أن يعلم. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كيف وجه هذا الرجل. بعض الخطبة وبعض الأئمة وللأسف بمجرد ما يلتفت من الصلاة مسك الميكروفون وقال هذا الذي فعل وفعل فيه وما فيه. طبعا الناس يعرفون بأن هذا هو الشخص فيوقعوا في حرج. وكثير من الناس يشكون يقولون والله هذا المسجد أصبح عندنا عقدة حينما نذهب إلى هذا المسجد يعني أصبح عنده أزمة لما يأتي المسجد ما يستطيع الدخول لأن حدث له حادثة في هذا المسجد ربما كدرت صفوة حياته أو مثلا زرعت في نفسه شيء تجاه إمام المسجد. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه اليهود فقالوا له السام عليك، السام يعني الموت، هم يريدون أن يلعبوا بالألفاظ على طريقتهم، راعنا مثل ما قال الله جل وعلا راعنا وكذا، قالوا السام عليك. فسمعت عائشة رضي الله عنها، عائشة العملاقة من عمالقة الإسلام، عائشة حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام، انتفضت انتصارا لهذا النبي الكريم وحق لها ذلك. ماذا قالت؟ قالت وعليكم السام واللعنة والغضب. فهل تركها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما ترك، التفت إليها وقال مهلا مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت أول ما سمعت ما قالوا، فقال أول ما سمعت ما رددت عليهم، قلت وعليكم، فوجاء في لفظ فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لنا لهم فينا، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤسس لهذه القاعدة من خلال هذه النماذج التي تعترضه في حياته، فيقول لعائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. الله أكبر، لا شك بأن أمر عظيم. أحيانا قد يكون يغضب الإنسان لشيخ من مشايخه أو لقدوة من القدوات والنماذج التي يحترمها مثلا ويغلط عليه مثلا، فيقوم ينتفض وينتصر ولكن بشيء مغلوط أو بكلام غير مقبول، مثل ما بين النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها. هذا هو الرفق وهذا هو اللين. نموذج آخر من النماذج العظيمة والجميلة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله جل وعلا في حقه في لنا، يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. جاء رجل شاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يعني تعرفون أيها الإخوة بأن مسائل الدين ليست بالمصادرة وليست بالمغالبة وليس بالادعاء على أني والله أنا الذي أحمي الدين وأنا الذي أوجه، لا لا لا، الدين لله جل وعلا. نحن كما قال جل وعلا وقال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، نحن عندنا منهج نسير عليه. صحيح يغضب الإنسان وربما تتفتت كبده وربما يحصل شيء من الانزعاج وضيق الصدر، لكن هذا لا يسوغ أبدا أنك تخرج عن المنهج الحق. ولذلك كل من تكلم في أبواب الحسبة يقول يجب على المحتسب أن يكون رفيقا لينا بعيد عن المخاشنة، بعيد عن الصرف الذي يمارسه كثير من الناس. هذا الشاب دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. الله أكبر، لاحظ الكلام الغريب ولاحظ هذا الطلب، يريد فتوى شرعية في أن يزني، أن يمارس الزنا. طبعا الصحابة ما استطاعوا يتحملوا مثل هذا الكلام، فقاموا إليه فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يعني أنا لو دخل عليك وأنت إمام مسجد يقول لك يا شيخ أزني مثلا، هل لي أن أزني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتركوه، فأتى به وأجلسه بجواره. انظر إلى الحرارة الحميمية التي يزرعها النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين المدعو، قربه، ما ناداه من بعيد وما خاطبه من بعيد، لأن دائما القرب يعني حينما يدنيه وحينما يحاول أن يضفي عليه مثل هذا النوع من الرحمة واللطف، لا شك أنه سيزيل كثير من العوائق بينه وبين هذا المدعو. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال له حرام وما قال له ما يجوز، لا لا لا، ما قال له شيء من هذا أبدا. قال له هل ترضاه لأمك؟ يعني ترضى الزنا لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاته. هل ترضاه لابنتك؟ قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس ما يرضونه لأمهاته. هل ترضاه لزوجتك؟ قال لا. قال كذلك الناس ما يرضونه لزوجاته. هل ترضاه لعمتك لخالتك؟ بدأ يعدد له محارمه، فقال لا يا رسول الله. استسلم الرجل وما احتاج أن يسأم أن يسمع كلمة حرام أو لا يجوز، استسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح قلبه واشرح صدره، ثم ولى الرجل. قال الصحابة وما شيء أبغض عليه من الزنا. الله أكبر، هذا الرفق وهذا اللين وهذه الرحمة منه صلى الله عليه وآله وسلم جعلت هذا الشاب أبغض ما عليه الزنا في يوم وفي في في وقت كان يبحث عن فتوى شرعية في قضية الزنا. إذن هذا نوع من الأنواع من التعامل. كذلك فيما يتعلق بقضية أحيانا المواقف المحرجة بالنسبة لك في حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات جبذه أعرابي كان على عاتقه بردة فجذبه من هذه البردة حتى أثر بصفحة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهه مع أن هناك ألم ألم يعاني منه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الجذبة، ومع ذلك ترفق به عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يتحمل الكلام الخشن والغليظ، ولذلك الإنسان خاصة من نزل في الميدان مثل ما يقولون لابد أن يضع في حسبانه بأنه سيتعرض لأشياء قد تهز من قيمته وقد تهز من شخصيته أحيانا، لكن هذا إذا احتسبه لله جل وعلا سيرا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سيوفق بإذن الله رب العالمين. جاء في حديث إسناده محل نظر، يعني من جهة الإسناد يضعفونه، لكن هو حقيقة يصرح أن يكون شاهدا. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دخل المسجد ولم يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل فقالوا هذا الأحمر المتكئ، هو أول ما دخل قال أين ابن عبد المطلب؟ أعرابي ما عنده يعني بروتوكولات، ما عنده يعني اختيار ألفاظ مثلا مثل ما يختار أهل الحاضرة وأهل المدن، لا، الرجل عنده يعني أمر مفتوح، فقال أين ابن عبد المطلب؟ فقالوا هذا الرجل الأحمر المتكئ. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، أعطني من مال الله الذي عندك، ليس مالك ولا مال أبيك، يعني شوف الشتيمة كيف، لا مالك ولا مال أبوك، وينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا عن قوله رسول الله أو نبي الله. فقال عليه الصلاة والسلام قام فأعطاه شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي هيه يا أعرابي هل ترى أن كافيناك؟ قال لا ولا جزاك الله خيرا، أسأل الله العافية، لأنه شاف المسألة قليلة جدا. فالصحابة لم يتحملوا هذا الموقف وحق لهم، ولو كنا في مقام ما فعلنا أعظم، فسجرهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دخل بيته وأخذ الأعرابي بيده وأدخله بيته حتى يرى هذا البيت المتواضع الذي ليس فيه كما يظن من الأشياء التي يتخيلها، فوجد بيتا متواضعا، ثم جمع له النبي عليه الصلاة والسلام ما في هذا البيت فقدمه له، فقال له يا أعرابي ترى أننا قد كافيناك؟ قال نعم وجزاك الله عني خيرا. ثم قال لقد قلت ما قلت وحصل في نفوس أصحابي ما حصل، فإذا خرج قل لهم هذا الكلام. فلما خرج قال للنبي عليه الصلاة والسلام جزاك الله خيرا من أخ وعشير، وأثنى على النبي عليه الصلاة. فلما ولى الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل شردت ناقته، عند ناقة وشجرت وشردت، يقول فتبعها الناس فما زادوها إلا شرودا، الناس لحقوها يمسكونها فما زادوها إلا شرودا، فقال أيها الناس دعوني وناقتي، فأخذ لها من خشاش الأرض ثم اقترب منها وأعطاها فأمسك بخطامها لو تركتكم وهذا الأعرابي لهلك ولهلكت، في إشارة إلى أن الرفق واللين ينبغي أن يكون حاضرا في كل موقف من المواقف التي تتعرض لها أيها الداعي إلى الله جل وعلا. بل إن الرفق واللين ليس مقتصرا على الدعاة، حتى الآباء والأمهات، الآباء والأمهات مع أولادهم، الأزواج والزوجات بينهم، مع الجيران، مع كل أحد ينبغي أن يكون حاضرا. أيها الفضلاء، بالنسبة لمجالات الرفق واللين حقيقة كثيرة، أو الأساليب التي ينبغي للإنسان أن يسلكها. من الرفق واللين استعمال الألفاظ الطيبة، هذا نوع من أنواع الرفق واللين. يقول الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ويقول الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. ولذلك من أجمل ما يعبر فيه الإنسان عن الرفق المتربى على عرش قلبه والذي شعشع في صدره هو قضية الكلام الطيب، فإن الكلمة الطيبة تفتح مغاليق القلوب بإذن الله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل الألفاظ الجميلة الطيبة. أما هذه المخاشنة وهذا اللعن وهذا السب والألفاظ البذيئة التي ربما يعجز عنها قاموس الشتائم والذي يستخدمه بعض الناس حتى ولو بدافع الغيرة، فهذه ليست من طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام. وكل شخص يذهب إلى هذه الألفاظ وهذه الشتائم وهذا اللعن يريد نصرة الدين فلا خير فيه، لأن الدين ما ينصر بمثل اللعن والشتم، ولا ينصر بمثل هذه القسوة ولا هذه الغلظة. هذه القسوة في حالات قد يحتاجها الناس، مثل قول الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، الذين يواجهونكم بعنف وظلم. ومع ذلك ينبغي أن تضبط الألفاظ بحيث لا يخرج الإنسان عن الحد المعتدل في الرد على مثل هذه الألفاظ السيئة. إذن الألفاظ الطيبة مظهر من مظاهر حسن الخلق ومظهر من مظاهر الرفق واللين، ولذلك الإنسان ينبغي أن يستعمل هذه المفردات الجميلة التي تفتح مغاليق القلوب. ذكرت قصة في أكثر من مقام، يقولون بأن شخص رايح صلاة العصر وشاف عامل في بناية، في بناية برج أو شيء، فمن الغيرة الإقامة الصلاة أقيمت الصلاة، فقال: يا أحمار، حاشا من عندي، حاشا المجلس، قال: يا أحمار انزل، ما تسمع الإقامة؟ فرد عليه قال: الحمار أنت، وإذا ما رحت والله لا أنزل عليك الطابوق على رأسك. وصحيح من حقه، كيف يقول يا أحمار؟ الرجل ندم وعرف أنه أخطأ، فراح وغير الطريق وراح من جديد وغير من هيئته يحاول أن يكفر عن ذنبه، فرفع رأسه إليه فقال: يا الطيب يا الحبيب، أظن الصلاة حول أو أقيمت. قال: جزاك الله خير، والله يا حمار قبلك مر يقول أن يسبني وكذا، الحين نازل معك. فنزل معه إلى الصلاة. شوف الكلمة كيف تصنع صنعها في الإنسان. هذا أمر. الأمر الثاني من الرفق واللين الابتسامة. ينبغي أن تكون الابتسامة مرتسمة على محياك في كل لحظة من لحظات حياتك وفي كل موقف من واقف دعوتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الابتسامة. يقول جرير بن عبد الله البجلي: والله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. كان عليه الصلاة والسلام ابتسامته إن صح التعبير كما يقول ساحرة تدخل إلى القلوب. كان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف الابتسامة، وإنما هذه حياته وهذه طريقته. للأسف الشديد الآن كثير من الناس عنده تجهم، إذا نظر إليك نظر مقطب الجبين، نظر وكأنه خارج من مأتم، خارج من عزاء، وهذا لا يليق بالمسلم. المسلم دائما هين لين، دائما مبتسم، دائما أحواله يحبب فيها إلى الإسلام وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نوع من أنواع الرفق واللين في التعامل. الأمر الآخر النصيحة بالسر لا بالعلن. كثير من الناس عنده غيرة، وهذه الغيرة قد تكون في أصلها صادقة لكن في مسلكها مغشوشة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى أن تكون النصيحة بالسر لا بالعلاني. ولو أن هذا الإنسان الذي جاهر بالنصيحة لو نصح هو علانية لم ارتضى ذلك أبدا. يعني لو أن شخصا أخطأ مثلا فقام عليه هذا الرجل فنصحه أمام الناس أو زجره أو غلظ عليه أمام الناس، لو كان هو في هذا المقام لم ارتضى ذلك. ولذلك بعض الناس يقول: يا أخي هذه غير للدين وغير لكذا. صحيح قد يكون في أصل لكن في منهجها وأسلوبها غير كاذبة، غير مغشوشة، ما يمكن أن تكون على وفق منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولاحظ الفرق بين النصيحة الخاصة وبين النصيحة العامة. إذا نصحت قلت فلان ابن فلان ما تقبل منك. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا كره أمرا قام على المنبر: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما يسميهم بأسماء، ما بال أقوام
كان ينصح بالعموم وكذلك بالخصوص، كان يأخذ فينصح الرجل بيده. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية وليأخذ بيده ولينصحه سرا. لماذا؟ لأن النصيحة السرية هذه تكون ممحوة خالصة لله جل وعلا، ليس فيها شائبة من شوائب الشهرة أو الرياء، وإنما يريد الإنسان من ورائها الخير. وجرب أن تجرب كيف لما تأخذ شخص بشكل خاص فتنصحه، بينما لو نصحته علانية تجد الفرق كبير جدا. ولذلك يقول الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. ما يحب الإنسان أن تظهر عيوبه أمام الناس، وإنما يحب أن ينصح سرا، فهذا نوع من أنواع الرفق واللين في الدعوة إلى الله جل وعلا. الأمر الآخر ما يتعلق بقضايا الرحمة بجميع مظاهرها مع الناس. ينبغي للإنسان أن لا يخاطب الناس بخطاب واحد، ينبغي للإنسان أن يميز بين الناس في قضية التفاوت العقول وتفاوت عليكم السلام تفاوت العقول والمدارك والفهوم. فشخص عن شخص، ومثلا أحياناً بعض الناس يحتاج إلى لون معين من الخطاب، وبعض الناس يحتاج إلى مجرد إشارة، لأن أحياناً من الناس من تكفيه الإشارة، فلا يحتاج إلى أن تقابله بكلام مثلا فيه شيء هو يعتقد بأن هذا كلام خشن، لأنه هو فاهم عنده من الإدراك ما يفهم الإشارة فضلا عن صريح العبارة. فالمقصود بأن أيضا الناس ينبغي أن لا تصبغهم بصبغة واحدة في الخطاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثلا تعامل مع عمر بن الخطاب معاملة تختلف تماما مع معاملته مع ذلك الذي كان لا يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. عمر وجد النبي عليه الصلاة والسلام بيده ورقة من التوراة، فقال: أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر: أتوب إلى الله ورسوله. بينما رجل طرق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من؟ قال: فلان. قال: بئس أخو العشير. فلما دخل هش له وبش عليه الصلاة والسلام وأقعده على بردته عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى التنويع في التعامل مع الناس. ولذلك بعض الناس يحتاج إلى الرفق واللين إلى أقصى درجة، لأن لو صارحته وكاشفته ربما نفر عن الإسلام بالكلية. هذا نوع من أنواع الرفق ونوع من أنواع اللين، ومجالات الرفق واللين في الحقيقة كثيرة. الأمر الآخر ما يتعلق في قضية الحرص على هداية الناس واستعمال الوسائل والأساليب التي تقود إلى مثل هذا الأمر. من ذلك مثلا الزيارات. الزيارات هذا منهج نبوي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمله لأجل الدعوة إلى الله. فلقد افتقد النبي عليه الصلاة والسلام غلاما يهوديا وسأل عنه، فقال: يحتضر، يعني مريض مرض ميؤوس منه. فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام ودخل فجلس عند رأسه فدعاه إلى الإسلام. فهذا الغلام لما رأى هذا الرفق وهذا اللين وهذا الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى والده كأنه يستأذن أبوه، فقال له أبوه اليهودي وقد أثرت هذه الزيارة في نفس الوالد وصنع صنعها، فقال: أطع أبا القاسم يا بني، أطع أبا القاسم يا بني. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم مات. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام تبرق أسارير وجهه يقول: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. كذلك تعليم السنة، ليس بالضرورة أن الذي يعلم السنة أن يستخدم العنف، وهذا فهم مغلوط الآن. كثير من الناس يعتقد بأنه لا بد أن يخاشن، لا بد أن يستعمل العبارة القاسية الغليظة، وهذا غلط. الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة أحرص الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستعمل أطيب الألفاظ وأرق العبارات حينما يدعو إلى الله جل وعلا حينما يعلم السنة. ولما جاءه شاب يقول له: إني أكون في بلد لا يعرفون السنة، قال: علمهم. قال: يرفضون. قال: علمهم. قال يا بون، قال ما أراك إلا مجادل، ما أراك إلا مجادل، أن تبحث عن الجدال، ما تبحث عن الحق. علمهم وتركهم، ليس يعني لا تنصح ولا تعلم على شرط القبول، هذه ما هي مهمتك. الله جل وعلا مكننا من هداية الدلالة، الإرشاد، التعليم، التوجيه، أما هداية التوفيق بيده وحده سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يقول جل وعلا وما أنت عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. آيات ونصوص عظيمة كلها تشير إلى مثل هذا. أيها الإخوة الفضلاء، الحديث حول هذا الموضوع حقيقة يعني حديث شيق وله مجالات طويلة، ولكن أنا أعرف بأن وقت المحاضرة محدود، والوجوه مع هذه الحديث مع هذا الوجوه الطيبة ما يمل، خاصة مع وجود النخب والأماثل الذين هم أولى بالحديث مني في واقع الأمر، لكنها مشاركة. شاكرا للملحقية الثقافية هذه الدعوة المباركة، وسائلا الله جل وعلا لي وللجميع التوفيق والسداد والقبول، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.